بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذه الآية الكريمة جاءت على لسان لقمان الحكيم، وهو يوصي ابنه بمجموعة من الوصايا، أولها إقامة الصلاة، في الأحاديث الشريفة نجد أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يذكرون العمر الذي تتأكد فيه التربية إلى الأولاد. الرواية المشهورة: دع ابنك يلعب سبعا وأدبه سبعا واصحبه سبعا. فالتأديب والتربية إلى الأبناء يبدأ من عمر 17 إلى 7 سنوات، يعني ما يقارب من 15. هذه المرحلة مرحلة التأديب ومرحلة التربية. تربي الولد على أي شيء؟ من خلال النظر إلى الروايات دائما توصي على مسألة الصلاة، وحتى هذه الآية الكريمة من وصايا لقمان الحكيم إلى ابنه: يا بني أقم الصلاة. من أبرز أمور التربية والولد لا زال في هذا السن من 17 إلى 15، دائما الأحاديث توصي بتربية الولد على الصلاة، تعليم الولد إلى الصلاة. وإن شاء الله سنذكر بعض هذه الروايات وما يذكره الفقهاء. لكن أولا هذا مبني، هذا التأكيد على إقامة الصلاة وتعليم الصلاة من قبل الوالدين إلى الأبناء وهم صغار، هذا
هذا مبني على أن الفقه يتكامل مع الأخلاق، والفقه مقدمة إلى الأخلاق، والفقه وسيلة للوصول إلى الأخلاق، والفقه سلم من أجل الصعود والوصول إلى الأخلاق. من خلال الآيات القرآنية، أولا الفقه ما هو؟ الفقه عبارة عن، الفقه يبحث عن الأحكام الشرعية، الفقه يعطي إلى هذا المكلف، يقول إليه بأن هذا الأمر واجب، وهذا الأمر، هذا الفعل واجب، وهذا الفعل حرام، وهذا الفعل مكروه، وهذا الفعل مستحب، وهذا الفعل مباح، وهذا الفعل جائز، وهذا الفعل غير جائز. هذه مجموعة الأحكام الشرعية يتناولها الفقه، لكن يتناول الفقه ما هو؟ أفعال الإنسان، هل هذا الفعل حرام يجب على الإنسان المكلف أن يتركه، هل هذا الفعل واجب يجب على الإنسان أن يقوم به، هذا الفعل مكروه ينبغي أن يتنزه عنه، هذا الفعل مستحب ينبغي للمكلف أن يقوم به بحسب استطاعته، هذا فعل مباح جائز أن يقوم به. الأخلاق، علم الأخلاق يبحث عن السجايا، يبحث عن الصفات النفسية، ما في داخل النفس من مثلا الصدق، من مثلا حسن الخلق، من الأمانة، إلى غيرهم من الفضائل. فعلم الفقه يبحث عن ما داخل النفس، عن السجايا، الصفات النفسية في داخل النفس. أما بالنسبة إلى الفقه يبحث عن أفعال المكلف، العلاقة بينهما علاقة وسيلة وغاية، والآيات القرآنية أشارت إلى هذا الأمر. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا حكم شرعي، صيام إمساك المكلف عن مجموعة من المفطرات، هذا فعل يقوم به المكلف. الغاية من هذا الفعل، الآية قالت لعلكم تتقون. التقوى هذه، التقوى غاية إلى هذا الحكم الشرعي، إلى صيام المكلف. والتقوى مسألة أخلاقية. مثلا يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فهذا الحج مجموعة من الأفعال يقوم بها المكلف، غاية هذه الأفعال الوصول، غاية هذا الحكم الشرعي القيام بأداء مناسك الحج، الغاية منها الوصول إلى مستوى من التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. غيرها من الآيات: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذه الأحكام الشرعية، هذا هو الفقه، لكن الفقه هذا مقدمة إلى أن يصل الإنسان إلى مستوى التقوى. عندما تأتي الأحاديث الشريفة تؤكد على تربية الأبناء، وتأكد على بعض الأمور في تربية الأبناء، ينبغي على الوالدين أن يحرصا على هذه الأمور وتربية أبنائهم على هذه الأمور. أهم هذه الأمور إقامة الصلاة، وهو هذا الولد لا زال صغير، عمره 7-8-9 سنوات، تأتي الأحاديث الشريفة تؤكد على أن يربي الوالدان ولدهما على إقامة الصلاة وهو صغير، إلى الآن ما وصل إلى سن التكليف الشرعي، ما وجبت عليه الصلاة، أو حتى بالنسبة إلى الصوم كذلك. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إن قال مروا صبيانكم بالصلاة وهم بني 7 سنين. إذا وصل الولد عمره 7 سنوات، على الأب على الأم على الوالدين أن يحرص على تعليم هذا الولد الصلاة، وما يشمل الصلاة من وضوء ومسألة الطهارة ومسألة النجاسات. فيقول الإمام سلام الله عليه: مروا صبيانكم بالصلاة وهم بنو وهم بني 7 سنين. هذا بالنسبة إلى الصلاة. بالنسبة إلى الصوم، الإمام الصادق في الرواية الواردة عنه سلام الله عليه قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام وهم بني 7 سنين. أولادنا نأمرهم بالصيام، يصومون شهر رمضان وأعمارهم 7 سنوات. إنا نأمر صبياننا بالصيام وهم بني 7 سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إلى نصف النهار أو أكثر أو أقل، فإذا غلبهم العطش أفطروا. فمروا صبيانكم بالصيام وهم بنو 9 سنين. أبناءنا، الإمام يقول أبناءنا أبناء الأئمة، إحنا نؤمرهم وأعمارهم 7 سنوات أن يصومون شهر رمضان، لكن لا نكلفهم صيام اليوم بأكمله، لا، وإنما يصومون إلى نصف النهار، إلى أكثر من النصف، إلى أقل من النصف بما أطاقوا من صيام اليوم، إذا غلبهم العطش أفطروا. ثم يقول الإمام: أنتم مروا صبيانكم، علموهم على الصوم، لكن أعمارهم 9 سنوات. فقهاءنا يبحثون عن عبادة الصبي المميز، هل هذه عبادة تمرينية أو عبادة شرعية؟ عبادة تمرينية يعني عبادة يتمرن فيها الولد على إقامة الصلاة على الصيام. لما يقولون عبادة شرعية يعني أن هذا الولد يثاب إذا قام بأداء الصلاة، إذا صام مثلا يوم أو أيام من شهر رمضان يثاب. المشهور عند فقهاء الإمامية يقولون أن عبادة الصبي المميز، يعني إلى الآن ما بلغ هذا الولد لكن مميز، تمييز يمكن يحصل عمره 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، هذا يعتبر مميز، 13 سنة أيضا هذا يعتبر ولد مميز. هذه عبادة مشهور فقهاءنا يقولون عبادة الصبي المميز عبادة شرعية، بمعنى يثاب هذا الولد على أداء إلى الصلاة، يثاب على صيامه، لكن يتحول هذا الثواب إلى وين؟ إلى ميزان والده. ثواب هذا إلى الولد يعطى إلى الوالدين، ولذلك يقولون عبادة شرعية يثاب عليها ويجازى الوالدان على عبادة ابنهما. زين، لما الروايات تأكد على الوالدين أن يعلم أولاده على الصلاة أو على الصيام، الغاية غاية أخلاقية. ما هي هذه الغاية الأخلاقية؟ يذكرون علماء الأخلاق من بينهم مرجع الديني المرحوم شيخ محمد أمين زين الدين قدس الله سره، عنده كتاب وكتيب صغير، لكن مضمون كبير جدا. الأخلاق عند الإمام الصادق، كتاب كتبه المرجع الديني المرحوم شيخ محمد أمين زين الدين. في هذا الكتاب يذكر كما يذكر غير من علماء الأخلاق أن الخلق، يعني مثلا الصدق، يعني مثلا الأمانة، يعني مثلا الشجاعة، يعني مثلا الكرم، أي صفة من الصفات الأخلاقية، يقول هذا الخلق إليه أسس. ما هي أسس الخلق؟ قال أولا الغريزة، وثانيا الوراثة، وثالثا التربية، ورابعا البيئة، وخامسا العادة. يعني أحيانا الدافع إلى الأمانة الغريزة، هذا عنده حب إلى الأمانة، هذا عنده حب إلى الصدق، دافع إلى هذا الصفة الأخلاقية هي الغريزة. أحيانا الوراثة، ما ورثه هذا الولد عن أبويه. أحيانا مثلا البيئة التي يعيشها هذا الإنسان، التأثر في أخلاقه. أحيانا التربية، ثم يقول وأحيانا تكون العادة، ثم يقول أن هذه العادة إليها تأثير على الإنسان أكبر من تأثير الغريزة والوراثة والتربية والبيئة. كيف يعني إليها تأثير أكبر العادة؟ قال العادة عبارة عن تكرار العمل، أنت تكرر العمل مرة ومرتين حتى تصبح عندك عادة. يقول والخلق ما هو؟ الأخلاق ملكة راسخة في النفس. يعني متى تصير الأمانة ملكة راسخة في النفس؟ متى يكون الصدق مثلا ملكة راسخة في النفس؟ متى تكون العفة؟ أن يكون الإنسان عفيفا، متى تكون ملكة راسخة في النفس؟ يقول هذا تكون هذه الصفات الأخلاقية ملكة راسخة في النفس إذا تكررت مرة ومرتين وثلاث وعشر ومئة مرة، تصير راسخة في النفس، فيصير عند الأمانة يؤدي الأمانة بكل سهولة، صادق في قوله بكل سهولة، بسبب أنه كرر هذا العمل، كرر هذا الخلق عشرات المرات، تصير عند العفة ملكة أخلاقية راسخة في نفسه، فلا ينظر إلى الحرام بسبب أنه كرر هذا العمل عشرات المرات، لم ينظر إلى ما حرم الله وغض بصره عما حرم الله، صارت هذه راسخة في النفس. قل فالعادة أساس من أسس الخلق، إليه تأثير أكبر من تأثير الأسس الأخرى الأربعة بسبب تكرار العمل. عندما نأتي إلى هذه القاعدة التي يذكرها المرحوم شيخ محمد أمين زين الدين قدس الله سره، ونقوم بتطبيقها على هذه الروايات التي تأمر الوالدين بتعليم الأولاد على إقامة الصلاة وعلى الصيام بما أطاقوا وهم صغار، ما وصلوا إلى سن التكليف الشرعي. الغاية هذه، لاحظ، هذا حكم شرعي يستحب للوالدين، يذكرون في كتب الفقه، يستحب للوالدين أن يعلم أبنائه على الصلاة وعلى الصيام قبل أن يصلوا إلى سن التكليف الشرعي، هذا يستحب، هذا حكم شرعي. غاية هذا الحكم الشرعي في كتب الأخلاق، الغاية ما هي؟ الغاية بتكرار هذا العمل، إذا رب الوالد أبناءه على الصلاة يوم بعد يوم تترسخ الصلاة في قلب هذا الطفل. فإذا وصل إلى سن التكليف الشرعي صار أداء الصلاة سهلة ميسرة عنده. نلاحظ مثلا صلاة يصليها الولد، لكن عندنا نقص في جانب التربية. نلاحظ بأن الوالدين يأكدون على إقامة الصلاة من قبل الولد أن يؤدي مثلا صلاة المغرب وصلاة العشاء، لكن لا يلتفتون مثلا إلى صلاة الظهرين. يقولون ولد هذا والآن جاء من المدرسة مثلا وفي حال من التعب، لا ويحتاج أيضا هذا الولد إلى تعليم وتدريب. وحتى بالنسبة إلى صلاة الصبح، يكون يؤديها هذا الولد حتى بتكرار هذا العمل، لأن هذه عادة. بتكرار هذه العادة تصبح الصلاة راسخة في نفسه. إذا وصل هذا الولد الآن هو طفل، لكن يصل إلى سن التكليف الشرعي يؤدي الصلاة بكل يسر وسهولة. ولذلك نلاحظ بأن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في تربية الأبناء يأكدون على هذه الأحكام الشرعية، وخصوصا الصلاة. مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في وصيته إلى ابنه الإمام الحسن المجتبى، أولا يعطي قاعدة أمير المؤمنين، يقول: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. يقول هذا الولد مثل الصفحة البيضاء، تستطيع أن تملأ هذه الصفحة بالفضائل والعلوم النافعة إلى هذا الولد، وتدريبه وتعليمه على فرائض الله عز وجل. ثم يقول أمير المؤمنين في فقرة أخرى، يقول: أن أبتدئك، إذا أردت أن أعلمك بني، أن أبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. يقول: أولا أبدأ بتعليمك وتربيتك على كتاب الله عز وجل، أعلمك أنت صغير تلاوة القرآن الكريم وتأويله وتفسيره، بعد وأن أعلمك فرائض الله وأحكامه شرائعه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. وبالفعل هكذا كان مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه مع أبنائه. ومن هنا لا عجب إذا كان أبناء أمير المؤمنين من غير الإمام الحسن وغير الإمام الحسين، بقية أبناء أمير المؤمنين كلهم علماء وكلهم فضلاء وكلهم يمتلكون خصائص وفضائل، وفي مقدمة أولاد أمير المؤمنين غير الإمام الحسن وغير الإمام الحسين هو أبو الفضل العباس، هذا الذي قام به يوم كربلاء، هذا الوفاء، صفة الوفاء التي لازمت أبي الفضل العباس، هذه صفة أخلاقية عظيمة. لكن بداية هذا الوفاء منذ نعومة أظفاره أبي الفضل العباس وهو يتلقى علمه من أمير المؤمنين وتربية من أمير المؤمنين ومن أمه أم البنين، يتلقى هذه التربية، يتلقى هذا التعليم. ولذلك كان يوم كربلاء على مستوى من هذا الوفاء ومن هذه الصفات الأخلاقية، إلى درجة أن وفاء العباس كان منقطع النظير، ليس على مستوى تركه الماء، لا 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 لا، وإنما وفاء أو مواساة إلى الحسين. لما أقبل إمامنا الحسين عند مصرع أخيه أبي الفضل العباس وهو منحني الظهر ويقول: الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي، لمن اللواء أعطيه ومن هو جامع شملي، وفي ضنك الزحام يقيني. أقبل الحسين إلى مصرع أخيه العباس وجلس عند مصرعه، وضع رأسه، أخذ الحسين رأس أخيه العباس وضعه في حجره. عباس كان مغشا عليه من قوة الضربة على رأسه، من كثرة الجراح في بدنه، أفاق من غشوته. قال: أيها الفارس، إن عزمت على قتلي فأمهلني حتى يأتي ابن والدي الحسين، أودعه يودعني. فقال الحسين وقد تكسرت العبرات في صدره: أخي عباس، أنا أخوك الحسين. تقول الأخبار أن العباس أخذ رأسه مرغه في التراب، حسين وضع رأس أخيه في حجره ثانية، أخذ العباس مرغ رأسه في التراب 3 مرات، كلما وضع الحسين رأس أخيه في حجره أخذ العباس رأسه مرغه في التراب. أخي، ألا تحب أن يكون رأسك في حجري؟ قال: بلى سيدي أبا عبد الله، لكن الآن رأسي في حجرك، وبعد ساعة رأسك في حجر من يكون؟ هذه الصورة التي صورها هذا الأديب الأستاذ الله يحفظه بلسان حال أبي الفضل العباس، إقل ما أرضى يا ابو السجاد، ما ارضى ما ارضى يا ابو السجاد، ما ارضى راس تحطه بحجرك وراسك يضل بالرمضة، ما ارضى يا ابو السجاد، ما ارضى راس تحطه بحجرك وراسك يضل بالرمضة. خل جسمي يا اخويا حسين مرمي وهامتين الصيد، خل جسمي يا اخويا حسين مرمي وهامتين الصيد، خل صدري مثل صدرك تدوس الخيل وترضى. هذه مواساة العباس إلى أخيه الحسين. خل صدري مثل صدرك تدوس الخيل وترضى. أعيد لك الأبيات مأجور: ما أرضى يا ابو السجاد، ما ارضى راس تحطه بحجرك وراسك يضل بالرمضة، خل جسمي يا اخويا حسين مرمي وهامتين الصين، خل صدري مثل صدرك تدوس الخيل وترضى خويا روح للخيمة وعمرك الله يديمة لعيالك يا ابو الشيمة واتركني على الغبرة خويا روح للخيمة وعمرك الله يديمة لعيالك يا ابو الشيمة واتركني على الغبرة يا خويا لا توديني وخل سهم العدا بعيني ولا تبكي على جفاني يا خويا وتهمل العبرة يا خويا لا توديني وخل سهم العدا بعيني ولا تبكي على جفاني يا خويا وتهمل العبرة رد الخيام وسكينة لو قالت بط علينا عمي وما وفى بدينا قلها من عتى الطبرة رد الخيام وسكينة لو قالت بط علينا عمي وما وفى بدينا قلها من عتى الطبرة يا سكنة أنا بعيني ترى شفته يا سكنة أنا بعيني ترى شفته حاضن برقب زنده والراس العمد فته صحت يا أخوي هد خيلك للخيمة هباشيلك صحت يا خويا هد خيلك للخيمة أباشيلك تجي لو زينب تجيلك وتشيلك عن الرمضة تجي لو زينب تجيلك وتشيلك عن الرمضة خويا لرفعت جسمي ومن بعدي تظل مرمي وسمعت بالمدينة امي تقول البطل ما وفى يا خويا لرفعت جسمي ومن بعدي تظل مرمي وسمعت بالمدينة امي تقول البطل ما وفى دخرتك يا شديد الباس تفدي حسين يا عباس خل عنك عمود الراس وبالزند العلم رفع هذه وصية الأم إلى ولدها ذخرتك يا شديد الباس تفدي حسين يا عباس خل عنك عمود الراس وبالزند العلم رفع ولو جت العدا لحسين بالدوسة تنبه زين وجسمك لو بلا جفين ويا عضيدك تصفى ولو جت العدا لحسين بالدوسة تنبه زين وجسمك لو بلا جفين ويا عضيدك تصفى قالت لي أمي قالت لي تواسم دلل الزهرة مو خدة على التربان وانت خدك بحجرة قالت لي تواسم دلل الزهرة مو خدة على التربان وانت خدك بحجرة مثل ما خده تعفر خل خدك بعد يصهر عن حر الشمس يا ابني لو حماك لا ترضى. اي قل له يا اخوي حسين شيل السهم بهداي. رحمة الله على ملا عطية. قال له يا اخوي حسين شيل السهم بهداي بهداي ولا تذكر سكينة تراه تفتت احشاي. بالطفل قصدتني وانا تبرعت بالماي. شا اقول له؟ قالت يا عم الوعد وين. قال له يا اخويا ايست من سمعت الصوت طلعت وياها الحرم بابواب البيوت وزينب مجيك تنتظر والقلب مفتوت والطنب من طاح العلم ضج بحنين. اخي عباس يا عمدي كسرت بوحدتي ظهري. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم نفس عن كل مهموم. اللهم فك كل أسير. اللهم رد كل غريب. اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اعتق رقابنا من النار وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. جماعة الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم.